سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجه ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، والمشجب أعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المنهاج، قال: هذه القطعة فيها فوائد، منها أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وفيه، أي هذا الجزء من الحديث، إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل جابر بمحمد بن علي. ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا، ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه، وهذا سبب حل جابر زر محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه. وقوله: وأنا يومئذ غلام شاب، فيه ذنبي على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيرا، وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح على ثدييه. ثم يواصل جابر بن عبد الله وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة الوداع، تلك الخطبة العظيمة التي أرسى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام ومبانيه. يقول جابر رضي الله تعالى عنهما: فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى أن قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، يعني ناقته، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، يعني في عرفة، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني أسد فقتلته الغير، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطيعن فروجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ورصه. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. أيها الإخوة المسلمون، نأخذ ندفا يسيرا من هذه الخطبة العظيمة، فقوله رضي الله تعالى عنهما قول محمد بن حسين: فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن العلماء مرجع الأمة في السؤال، لا سيما عند وقوع الفتن والمحن. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أتاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أخرج البخاري في تاريخه عن الحسن البصري رحمه الله قال: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم إذا أدبرت عرف كل جاهل. تأملوا يا عباد الله، الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء من خلال النصوص من الكتاب والسنة. أما الجهال فإنهم لا يعرفونها إلا إذا تمضوا بنظرها واجتروا بنارها. ولذا فإنه من أعظم مكائد الشيطان لأهل الهوى والتنطع والتكفير، من أعظم مكائده مع الخوارج ونحوهم تزهيدهم لهم في العلماء. وقول جابر رضي الله عنهما حتى أتى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. هذا فيه خدمة أهل العلم والفضل، وهو شرف للخادم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، يعني مكان قضاء الحاجة، فوضعت له وضوءا يعني ماء للوضوء. قال من وضع هذا؟ فأخبر، فقال اللهم فقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع، فيه التحذير من الربا، وهذا جاءت فيه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. وانظر إلى هذا الحديث العظيم الذي ترتجف منه قلوب المؤمنين، وما أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا، أيسرها أقل الربا أن ينكح الرجل أمه، الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وانظروا إلى عقوبة آكل الربا في الآخرة. أخرج البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين يأتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النار رجل بين يديه حجارة. فأخبر الرجل الذي في النهر الذي يسبح في نهر من دم، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، ألقمه حجر في فمه وهو يسبح في بحر من دم، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. فياكل الربا، هذا جزاؤه في الآخرة، تشرب من نهر من دم ونبع الحجارة، والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. قال النووي رحمه الله في المنهج فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الجزء من خطبة الوداع التي ودع فيها الأمة صلى الله عليه وسلم بعدها 81 ليلة، يدل على عظم حرمة الدماء. وقد وردت في ذلك آيات وأحاديث كثيرة. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات عظيمات جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه عظيما. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة، يعني في سعة من دينه، ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة أي سعة من دينه طلبا لرحمة الله ورضاه ما لم يصب دما حراما. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي عامر بن جراح رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما فقيه الأمة وترجمان القرآن، ترجمان القرآن وأعلم الناس بالتفسير، أنه نظر يوم إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، ولا المسلم أعظم حرمة منك، دم المسلم أعظم حرمة من هدم الكعبة حجرا حجرا. حرم الله ماله وحرم دمه وحرم أرضه وآثاره، وأن يظن به ظن السوء. وأخرج الترمذي في جامعة وصححه الألباني عن أبي الحكم البجلي قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم المؤمن لأجبه الله في النار، لو أن أهل السماء وأهل الأرض جميعا اشتركوا في دم امرئ مسلم لأكبر الله جميعا في النار. وأخرج الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو وأخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. عباد الله، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، إنما وقع من تفجير قبل أيام في شهر الله الحرام شهر ذي الحجة لمصيبة عظيمة، حيث شيعت إحدى قرى مدينة المحلة بمحافظة الغربية 17 شخصا من أسرة واحدة كانوا يستقلون سيارة أجرة عائدين إلى منازلهم عقب حضور حفل خطبة ابنتهم التي توفي والدها وعمها ومعظم أقاربها في الحادث. وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 22 شخصا وإصابة عشرات، واعتبرت وزارة الداخلية المصرية عملا إرهابيا، واتهمت جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواحل حسن بارتكابه، وتعتبر السلطات المصرية الحركة ذراعا مسلحا لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر في شهر الله الحرام. وقرب عرفة يكتم أطفال وتؤمن نساء وتزهق أنفس باسم الجهاد وباسم القتال في سبيل الله. أي جهاد هذا؟ وأي قتال هذا؟ وأي تفجير هذا الذي هو في سبيل الله؟ إنما هو قتل من نفس. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم، ومن استقى سما فسمه في يده يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فتفجير النفس لا سيما عند المرضى وإكهامهم وإجهادهم وإرهابهم وزيادة مرضهم على مرضهم مرضا نفسيا فوق مرض عضوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي جهاد رسول الله في الجهاد لا يقتل رجلا سمنا كبيرا في السن، ولا يقتل عابدا في صومعه، ولا يقتل امرأة، ولا يقتل صبيا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجهاد الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا التفجير فتلك الاغتيالات التي تزهق فيها أنفس مؤمنة مسلمة أو حتى معاهدة فإن صاحب الجنة عليه حرام. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، يعني من اليهود والنصارى وأهل الكتاب، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا هو رسول الله الرحمة المهداة. قد أخرج البخاري معلقا في صحيحه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نقرأ إليك من هذا التفجير وتلك الاغتيالات وهذه الدماء، ونبرر الجهاد الإسلامي وساحة الإسلام من تلك الأفعال القبيحة، ليست خارجها لرب الكعبة وإنما ارتفاع وجهك الكريم. ونشهد الله على ذلك سبحانه وتعالى، وأعلم ما في قلوبنا. نقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أسمع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لعلنا نعرج بكم على بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية وغيرها. لقد أجمع العلماء على مشروعية الأضحية كما نقله غير واحد من أهل العلم، واختلف العلماء هل هي سنة مؤكدة أو واجبة. فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، ومذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ومالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول قوي جدا إلى وجوب الأضحية. ويشترط للأضحية شروط لا تصح إلا بها. الأول، أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي البقر، ويدخل معها الجواميس والإبل والغنم. الثاني، أن تبلغ السن المحدد شرعا، بأن تكون جذعة من الظهر أو ثنية من غيره، لما أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الظهر. والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم يعني الماعز ما تم له 1 سنة، والجذع يعني من الظهر والخراب ما تم له 1.5 سنة. فلا تصح الأضحية بما دون ذلك. الثالث، أن تكون الأضحية خالية من العقول المانعة من الإجزاء، وهي 4: العور البين، والمرض البين، والعرج البين، والهفال المسير للمخ، لما أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين فضعها، والكسير التي لا تنقى. الشرط الرابع عباد الله، أن يضحى بها في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر، يعني عيد أضحى، إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13. يعني لك أن تذبح أول يوم العيد، هذا أفضل، وإلا يوم 11 أو 12 أو 13 من ذي الحجة إلى أن تغرب الشمس. إذا غربت الشمس في آخر أيام التشريق انتهى وقت الأضحية، لما أخرجه مسلم عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، يعني قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وتجزئ الأضحية من الغنم عن الرجل وأهل بيته. أخرج الترمذي وصححه الألباني عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويضحيون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. وأما البعير والبقر والجواميس ف فإنها تجزي عن 7 بيوتات. أخرج مسلم وأهل السنة 3 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، يعني في العام 7 من الهجرة، البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن البدنة وأنها تجزئ عن 10، فقد حكم عليه أهل العلم بأنه حديث شاذ. والصحيح أن البقرة والجواميس والإبل تجزئ عن 7 أشخاص فقط. ومن أحكام متعلقة بالمضحي: إذا أراد الإنسان أن يضحي ودخل عليه هلال شهر ذي الحجة، فإنه يحرم عليه أن يأكل من شعره أو جلده أو أظفاره. أخرج مسلم وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه كالزوجة والأولاد فلا يتعلق بهم هذا الحكم. وكذلك الوكيل، إذا وكلك أحد يجوز لك أن تأخذ من شعرك وأظفارك، أما الموكل صاحب الضحية فهو المتعلق به هذا الحكم. عباد الله، إن مما يكثر فيه الجدال في هذه الأيام صيام يوم السبت منفردا، وذلك لأنه سيصادف هذا العام يوم عرفة. وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة إفراد يوم السبت بالصيام لما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في الإرواية عن عبد الله بن بشر عن أخته رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. ولكن لا بد من الرجوع إلى العلماء في فقه هذا الحديث، فإنهم انقسموا إلى فريقين: قسم تأول هذا الحديث وقسم ضعفه. وهذا كلام الإمام الترمذي راوي الحديث، قال رحمه الله: ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت، يعني أن يتشبه باليهود في تعظيم صيام يوم السبت. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال أصحابنا، يعني الحنابلة، يكره إفراد يوم السبت بالصوم إلى أن قال: قال الأثرم، قال أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد: أما صيام يوم السبت يفرد به فقد جاء في حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقي، يعني أي أن يحدثني به، يتقي أن يحدث الإمام أحمد به. وسمعته من أبي عاصم: والمكروه في صيام يوم السبت إفراده، فإن صام معه غيره لم يكره، لحديث أبي هريرة وجويرية: وإن وافق صوما لإنسان لم يكره لما قدمنا. فإذا وافق يوم السبت يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يوم يصومه المسلمون فيجوز صيامه بلا كراهة إن شاء الله. قد سُئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: أنا شاب كنت موافقا على صيام داود عليه السلام، لكن وجد من يقول لي: إذا وافق صومك يوم السبت أو يوم الجمعة فلا تفردهما بالصيام. وهذا قول الشيخ الألباني حفظه الله، هذا في حياته، كما قالوا: وبقيت أصوم وأنا في حالة اضطراب، فأرجو إفادتي بحكم إفراد يوم السبت ويوم الجمعة بالصوم إذا كان في صيام داود أو وافق يوم عرفة أو عاشوراء. فأجاب: من صام صيام داود عليه السلام فلا حرج عليه في صيام يوم الجمعة أو يوم السبت إذا وافق ذلك صيامه الذي يصومه، وكذلك لا مانع من صيامهما إذا وافق ذلك يوم عرفة أو يوم عاشوراء، مع العلم بأن الحديث الخاص بالنهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا غير صحيح. وسئلت دار الإفتاء المصرية: ما حكم صيام يوم عرفة منفردا إذا وافق يوم السبت؟ فأجاب: إنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب، كأن وافق عادة له كمن يصوم يوما أو يفطر يوما، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان. فلا داعي أيها الإخوة لإحراج الناس وتشكيك الناس في عباداتهم واجتهادهم في صومهم، فإن صيام يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية. وافق ذلك يوم السبت أو يوم الجمعة، لا بأس بإفراده بالصيام إن شاء الله تعالى على الصحيح من قول العلماء. فلا داعي لتشكيك الناس واجتهادهم في عباداتهم لا سيما وقد أفتى كبار أهل العلم بجواز صيام هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكننا من صيام يوم عرفة، وأن يتقبله منا، وأن يغفر لنا ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أوصل حجاج بيتك الحرام سالمين وأرجعهم إلينا غانمين بحجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم احفظهم جوا والبر برا وبحرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمن الأمانة. اللهم احفظ مصر أمن الأمانة. اللهم احفظ مصر أمن الأمانة واجعلها في سخاء ورخاء. اللهم اجعلها في سخاء ورخاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن. اللهم احفظ أعراضنا واحفظ دماءنا واحفظ قبل ذلك ديننا برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لكل خير وصلاح. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد يوم يبعث الناس يوم الدين. وأقم الصلاة.